أبدأ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأبارك لكم وأبارك لجميع المسلمين بلوغ هذا الموسم العظيم، وهو من مواسم الله جل وعلا لعباده، حيث أن الله عز وجل من تمام رحمته بهذه الأمة أن جعل لها من المواسم ما يفتح لهم فيه باب الرحمة من العمل الصالح وقبول التوبة وغير ذلك، كل ذلك منه ليقرب العباد إليه، والله هو الغني عن العالمين كما أخبر بذلك بقوله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وبقوله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. فمن رحمة الله عز وجل بخلقه أن جعل لهم مواسم يتزودون فيها من الباقيات الصالحات، من الأعمال الصالحة التي هي ذخر يدخره العبد لنفسه عند الله جل وعلا. وكما قال الله عز وجل: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذه الأعمال هي الوسيلة والقربة إلى الله جل وعلا، وهي الوسيلة الصالحة التي عناها الله جل وعلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فوسيلة العبد إلى ربه جل وعلا هو العمل الصالح، كما أخبر بذلك بقوله: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فالإيمان مع العمل الصالح هو الذخر الذي يدخره العبد لنفسه بين يدي الله عز وجل، والله جل وعلا لا يضيع أجر العاملين، بل أنه سبحانه وتعالى يوفي العبد أجورا عظيمة على أعمال يسيرة، وهذا من تمام رحمته بخلقه جل وعلا. والأعمال كلها في مثل هذا الموسم الطويل الذي هو أكبر مواسم الخير بالنسبة للعباد، لا شك أن الحكمة منه كما أخبر جل وعلا التقوى. وكان هذا الموسم حري بتربية الناس، التربية المتكاملة من جهة العمل ومن جهة السلوك ومن جهة التزكية ومن جهة ما يتركه الإنسان من الأعمال السيئة التي ابتلي فيها أو ابتلي بها. فإن الإنسان يجب عليه أن يستثمر ويستفيد من هذا الموسم الاستفادة المطلوبة منه، لأن استثمار مثل هذا الموسم ينبغي قبله أن تحسن استقبال هذا الموسم. فإذا أحسنت استقبال هذا الموسم أحسنت استثمار هذا الوقت. ومما يعين على استثمار هذا الوقت حسن الاستقبال، وحسن الاستقبال لهذا الموسم أن يستحضر الإنسان أن هذا الموسم من تمام رحمة الله عز وجل بخلقه، وأن هذا الموسم من نعم الله عز وجل عليك أيها العبد، وبلوغك هذا الموسم هذا من هبة الله عز وجل لك، لأن النعمة ينشرها الله عز وجل على خلقه، ولكن حينما تبلغها أنت بفضل الله لا شك أن هذه هي الهبة. ولذلك أهل الإيمان يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، لأن بلوغ الهداية والثبات عليها هي الهبة من الله عز وجل، وإلا فالهداية نعمة، والله عز وجل قد قسم نعمه بين عباده، نحن قسمنا معيشتهم بينهم، والمعيشة تشمل المعيشة الحسية والمعيشة المعنوية، الأرزاق الطعام والشراب هذا كله نعم ومعايش حقيقة ما هي حسية، لكن كذلك النعم التي هي أعظم من هذا هي المعايش المعنوية التي هي حياة الإنسان حقيقة، وحياة الإنسان بالعمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فالحياة الطيبة مكنونة بالإيمان والعمل الصالح. إذن لابد أن نستثمر هذا الزمن، واستثمار هذا الزمن باستغلال ما فتح الله عز وجل على عباده من صنوف العبادات، والله جل وعلا ينادي بمناد من السماء، وهذا النداء حقيقي، يا باغي الخير أقدم ويا باغي الشر أقصر، وما هذا إلا محض فضل الله عز وجل. إذن العبادة في هذا الموسم وهذا الزمن يجب أن يكون لها أثر على العبد، ولهذا اخترنا لكم الكلام على أثر العبادة في رمضان. أثر العبادة في رمضان يظهر بأشياء، أثر العبادة في رمضان، الأثر هو العلامة، وهو كل ما يتركه الشيء من بعد، هذا يكون أثر. والعبادة ما هي؟ هو كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال والعقائد. في رمضان، رمضان شهر من شهور السنة، ولكن الله عز وجل خصه بخصائص أوجبت تمييزه على غيره من الشهور، جعله موسم وليس موسما بسيطا يوم وليلة، شهر كامل، وجعل فيه فريضة من فرائض الدين، وجعل فيه إعانة لأهل الإيمان على عدوهم الشيطان، حيث أنه يصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير هذا الشهر. أثر العبادة يا أخوان، العبادة أمر جليل، ربما بعض الناس يكون له اهتمام ونشاط وقوة في جانب من الدين أو جوانب، لكنه يضعه في جانب العبادة، تجد من الناس من عنده رغبة ونهمة في طلب العلم وهذا جيد، لكن جانب العبادة ضعيف، وهذا لا شك أنه يؤثر عليه، ربما يؤثر عليه في المستقبل البعيد، وربما بعض الناس له قوة ونشاط في الجانب الدعوي، لكن في جانب العبودية والتبتل لله جل وعلا فيه ضعف، وهذا يؤثر عليه. والعبادة أيها الأخوة هي كالهجرة إلى الله جل وعلا، ولذلك جاء في الحديث أن العبادة في الهرج، وجاء في الفتنة كهجرة إلي، لأن حينما تختلط الأمور وتضطرب الأحوال وينصرف العبد إلى عبودية الله عز وجل كالذي قصد الله عز وجل في عندما اختلطت هذه الأمة واشتبهت. فإذا العبادة أمر لا بد لطالب العلم ولا بد للداعية ولا بد لكل عبد أن ينميها مع الله جل وعلا. هذه العبادة أيها الأخوة جعل الله لها أثرا في هذا الشهر. كيف يكون هذا الأثر؟ يكون هذا الأثر فيما فتح الله عز وجل على عباده ليمرنوا أنفسهم خلال هذا الموسم. الصيام مشروع طوال السنة، ولكن كونك تواصل شهر كامل من العبودية لله تعالى بهذه العبادة لا شك أن لها مزية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لماذا لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام أي شهر غفر له ما تقدم من ذنبه؟ لا، إنما قاله لهذا في هذا الزمن، لأن لهذا الزمن من الفضل والمزية على غيره. فإذا العبادة في هذا الشهر، عبادة الصيام، لها مزية على سائر أنواع جنسها في غير هذا الزمن. كذلك صلاة الليل والقيام مشروع طوال السنة، ولكن له مزية في هذا الوقت في هذا الشهر. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من قام شهر محرم غفر له ما تقدم من ذنبه، ليظهر الله عز وجل أن العبودية في هذا الشهر لها أثر، وهي إلف العبد لهذه العبادة كونه يواظب عليها شهرا كاملا، يجعله إيش؟ ينتقل من هذا الشهر وقد رب نفسه شهرا كاملا على هذه العبادة فيستمر عليها. ربما يقول قائل: في شهر رمضان القيام الناس تصلي بعد التراويح ويستطيع الإنسان، لكن في غيره نقول القيام مشروع من بعد صلاة العشاء. إذا كان يشق عليك اليقظة بعد النوم فلا مانع أن تصلي قبل النوم، صلي قبل نومك ما كتب الله لك، سواء إن شئت جعلته بعد العشاء مباشرة، وإن شئت جعلته قبل نومك، صلي 8 ركعات وأوتر ونام. لا شك أن صلاة آخر الليل مشهودة، لكن إذا كان الإنسان يعجز عنها فلا يفوت على نفسه هذا الخير. كذلك العبادة في هذا الموسم ليس كغيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل في هذا الشهر. ما كان عرض القرآن في غير هذا الشهر على جبريل، مع أن قراءة القرآن وعرض القرآن مشروع طوال السنة، ولكن لأنه أنزل في هذا الموسم. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فالله عز وجل ابتدأ إنزال هذا القرآن في هذا الشهر، وخاصة في ليلة القدر منه، التي هي إحدى ليالي العشر الأواخر من هذا الشهر. فإذا هذا موسم قراءة القرآن. وهل فقط الإنسان يستثمر هذا الشهر في قراءة القرآن فقط؟ نقول لا، هي شهر تواظب على قراءة القرآن لكي يكون هذا دأبك حينما ينتهي هذا الشهر، فتألف العبادة. والإنسان إذا ألف الشيء استوحش عند فقده، فالإنسان حينما يلازم هذا الورد طوال الشهر تجد أنه يألفه، ثم إذا قصر فيه استوحش من هذا التقصير وهذا التقليل. وأنا أقول يعني الإنسان في رمضان ما المانع إن كان يرتبط بأعمال أن يفرغ نفسه في هذا الشهر، يأخذ إجازة إن كان يستطيع أن يأخذ إجازة وينظم وقته. يا أخوان، يا أخوان الأوقات تذهب علينا سدى بسبب إيش؟ عدم تنظيم الوقت. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. الزمن هو الزمن ما تغير، لكن إيش؟ حينما يخرج الإنسان ليزور أخا له أو ليزور قريبا له، بدل لا يجلس عنده نصف ساعة أو ساعة، تجد أنه جلس عنده يمكن ثلاث ساعات أو ساعات. نحن لا نقول أنك يعني، لكن إيش المقصد؟ ترتيب الوقت. وجرب تجد، جرب هذا الشهر نظم فيه وقتك، اجلس مع نفسك ورتب ورقة وقلم، الوقت الفلاني لكذا، الوقت الفلاني لكذا، ستجد إيش عندك وقت لقراءة القرآن، عندك وقت للتراويح، عندك وقت للجلوس مع الأهل، عندك وقت للقيام بشؤون نفسك، عندك وقت لزيارة الأقارب، عندك وقت لزيارة الأخوان. أما أنك تجعل الوقت وتنظيمه هكذا، لا، يذهب عليك هكذا. يقول الشافعي رحمه الله: صحبت الصوفية ولم أستفد منهم إلا شيء. الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك، والنفس إن لم تشغلها في طاعة الله أشغلتك في معصيته. فإذا لابد الإنسان أن ينظم وقته لكي يجد أثر هذا في نفسه وفي عبوديته لله جل وعلا. كذلك يا أخوان، أثر العبادة في هذا الموسم يجده الإنسان في ملازمة الذكر. لو أن الإنسان أكثر من ذكر الله وجعل نفسه وردا من الذكر غير القرآن، إما بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كانت له حرزا من الشيطان، وكان كمن اعتقل 10 أنفس، وغير من الثواب، وكتب له من الحسنات ما كتب، ومحي عنه من السيئات ما محي. هذا كذلك من أثر العبادة في هذا الشهر. فإذا هذه العبادات التي فتحت وفتحها الله عز وجل على خلقه في هذا الموسم، ما المراد منها؟ مراد منها تربية النفس وتزكيتها لكي تألف العبادة. ولو لاحظتم هذا الشهر المتكامل بهذا الانفتاح لأنواع العبادة، وبمعونة الله جل وعلا لعباده بإعانتهم على عدوهم الشيطان، ما أن ينتهي إلا وقد فتح الله عز وجل عليهم موسم أشهر الحج. فإن أشهر الحج تبدأ من دخول شوال، ليست كشهر رمضان، ولكنها موسم موسع وموسع فيه العمل، لكن إيش؟ ليس كرمضان. فينتقل الإنسان من موسم إلى موسم بعده لكي يكون كالعهدة له فيما مضى من العمل، فيحافظ عليه ويتربى عليه حتى ينتقل فيما بعده، وهكذا دوى عليك حتى يمر عليه الموسم القادم. ولذلك جاء عن بعض السلف أنهم يدعون الله عز وجل لبلوغ شهر رمضان 6 أشهر، فإذا بلغوه وعملوا فيه ما عملوا سألوا الله بقية السنة أن يتقبل منهم. يا أخوان، لا تظنوا موسم شهر رمضان كغيره، لأني في الحقيقة أجد من بعض الأخوة أن موسم رمضان عنده ما يجد فيه الشعور الذي يجده الآخرين. وهذا يا أخوان يجب على الإنسان أن يراجع نفسه ويدبر عمره، ينظر ماذا استفاد من هذا الشهر، ماذا أودع فيه من عمل، هل جعل أيامه بمعنى نهاره كسائر أيامه، وليله كذلك يا أخوان لابد للإنسان أن يتوقف مع نفسه، يجعل لوقته ورد من القرآن لا يفرط فيه مهما كانت الظروف. ومن أراد المحافظة على ورده من القرآن فليستعن بالله وليستعذ من الشيطان ثم من الجوال. هل النت هذا أفسد على كثير من الخلق عباداته؟ تجد أن الإنسان معه النت يفتح الواتسابات، خلاص منه دخل التويتر، خلاص منه فيسبوك، خلاص منه مع مواقع ثانية، والمقالة بيقراها وهذا بيقراها، راح عليه وقته. يجد مرات يجد بعض الأخوة يقول أصلي الفجر أجي بنام أقعد أقلب يمضي تمضي ساعة. طبعا بعض الناس أكثر، بس أنا أقول تمضي ساعة. أحد بعض الأخوة حدثني ساعة، يا رجل ساعة، تدري وش ساعة؟ تقرأ ثلاثة أجزاء، الجزء الواحد ثلث ساعة، اللي قراءته ضعيفة نصف ساعة، يعني جزئين. نظم وقتك يا أخواني. يا أخواني هذا الجهاز هذا أفسد على كثير من الأخوة. أنا أعرف بعض الأخوة كان له ورد من القرآن، ترك ورده، أول ما يجي يقول بس بشوف وبعدين فيه نفع أرد على كذا ولا أشوف كذا، وعقب النفع وين؟ آخر شيء يفلسه. يا أخواني لا تظن أن كل ما هو من خطوات الشيطان أو مما يصد عن ذكر الله أنك من حين تستعمله تنصد عن ذكر الله. لو كل شيء له عقوبة إذا زاولته نزلت عليك العقوبة من الله عز وجل، ما حد عصى الله. الآن أي عقوبة رتبها الله عز وجل على أي ذنب، لو كل إنسان زاول هذا الذنب نزلت عليه عقوبة، ما حد عصى. الحين الآن شرب الدخان مضر، حتى عند الكفار قرروا أن هذا مضر وأن السبب رئيسي لأمراض السرطان. لو كل واحد شرب الدخان جاء عليه المرض هذا، ما حد شرب الدخان. لكن إيش؟ إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذ من يفيد. وقال الله عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فتنة، يفتن الله عز وجل خلقه بعضهم ببعض. تجي واحد تحدثه تقول له هذا مضر يهلك صحتك، قال رجال عين خير فلان 70 سنة هو يشرب سجاير ولا الحين صحته زين، ما هو فتنة؟ فتنة، ما بلي هذا الرجل. فيا أخوان لا تظنوا مثل هذه الأجهزة أنك من حين تستعملها أنك سترى أثرها المضر عليك في الحال. ولو كان كل واحد استعمله وجد مضرته في الحال، ما حد استعمله، عرف الإنسان العاقل مضرته فيه وتركه. فنعود ونقول أيها الإخوة، الله جل وعلا بلغكم هذا الموسم وفتح عليكم من أبواب العبادة ما لم يترتب عليه الثواب فيما في غيره من المواسم، وأعانكم جل وعلا بتصفيد عدوكم عنكم والشيطان ليفتح لكم باب الإعانة في العمل، فلا تفرطوا. واعلموا أن العبادة وهي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والعقائد أنها هي الهجرة إلى الله جل وعلا. والإنسان مهما بلغ من العلم وحب الدعوة لن يكون له ذخرا كالعبادة. صحيح العبادة ربما يقول قائل أثرها على نفسك، وأما الدعوة فأثرها على الغير. نقول حتى العبادة إذا كان أثرها على نفسك فستزكيها، ولا نقول أنك والله اعتني في جانب العبادة واترك جانب الدعوة، لا، خذ من هذا وخذ من هذا، لكن احرص على ما ينفعك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت، عليك بتربية نفسك، عليك بتزكيتها، لأن هذا مما بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. التزكية تكون في العبادة. فجانب العبودية لله عز وجل ينبغي أن يتنبه له الإنسان، لا من جهة الصلاة ولا من جهة الصيام ولا من جهة الصدقة ولا من جهة قراءة القرآن ولا غيره من أعمال البر. والله جل وعلا يقول لنبيه: يا محمد اعمل ما شئت فإنك مجزي به، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن صلاته في الليل. شرفك يا عبد الله صلاة الليل. اجعل لنفسك ولو ورد بسيط، ابدأ بمعالجة نفسك. الله جل وعلا يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة. أنت عالج نفسك بنفسك، ابدأ بما هو أيسر. لا تحط في بالك والله أنك إذا قمت بالليل تبي تصلي تبي تقرأ جزء، ولا تبي تقرأ نص جزء، ولا تبي تصلي لك 8 ركعات. حط في بالك أنك تبي تقرأ قصار السور وما تيسر وشيء على صدرك وتنهيه، يمكن ابدأ بثلث ساعة، اقبل نصف ساعة، اقبل ساعة، هكذا تمرن نفسك حتى تعرف الشيء بعدها ما تستطيع انك تفارق. فالله الله ايها الاخوة، لا يمر عليكم هذا الموسم وانتم مثل من دخله وخرج منه. راجع نفسك واجلس مع نفسك، لا سيما ونحن الان ما زلنا في اول الشهر، ما زلنا في العشر الاول منه. يجلس الانسان وينظم وقته، يجلس يرتب حاله. ربما عبودية الصيام هذه ماشية، عبودية الصلاة ماشية، لكن قراءة القرآن يا أخوان هجر. والله يا أخواني أنا لمسته في أخوة لنا، هجر القرآن، ما يقرأ إلا ما يشاء في صلاته، ونمسح كل المصحف تحت سكر مشي، ما يجلس يمكن حتى 10 دقائق ما يجلس مع القرآن. وإن جلس حتى عندك تشوف في المسجد، إن جلس فتح شوي قام يطلع التليفون، يتقطع عليه الوقت كله، مرة يطلع التليفون مرة يطلع المصحف. ما جعل الله لرجلين من قلب في جوف، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف. فالإنسان يا أخواني يجلس يراقب نفسه، راقب نفسه قبل لا تراقب الآخرين. القرآن مهجور يا أخواني، مهجور من الناس الصلحة، ما نتكلم على عامة الناس. فالله الله في القرآن يا أخوان، حبل الله، والله ما تجد السعادة بمثل تلاوته. هذا ليس أمر مبالغ فيه، جرب تجد. انقطع معه فترة ما تستطيع أنك تألف شيء بدون القرآن. حتى كتب العلم سبحان الله اللي تقرأه ما فيها أدلة من القرآن ما يعظم في نفسك مثل اللي مملوء كله. ولذلك بعض أهل العلم قال: لماذا انكببنا على كتب شيخ الإسلام؟ يقول: ما تقرأ إلا قال الله قال رسول الله، ويأتيك بتفاسير تعجب منه. كلام الله له محبة وله ميل للنفوس والفطر السليمة. فلا بد يا أخواني أن نربي نفس أنفسنا على جانب العبودية وعلى القرآن، ركزنا عليه لأنه فيه هجران يا أخوان، فيه هجران للقرآن حقيقة ملموسة، ما أقول من الناس بل من أقرب الناس لنا. والحمد لله لو الآن من الآن يبدأ الإنسان برنامج بسيط، برنامج بسيط، أجعل لنفسي، ما أقول لك قم في الليل بعد التراويح بعد الفجر، لا صليت الفجر اجلس مع نفسك نصف ساعة، إن أنهيت إن كانت جيد في القراءة تبي تنهي جزء ونص، جزء ونص، وإن كنت بطيء تبي تنهي جزء، هذا بعد الفجر. رحنا قبل الظهر حاول أنك تكون في المسجد، أو إن كنت في وظيفة ولا غيره بحاول أنك تقرأ إن كان عندك وقت يسر، اقرأ لك جزء ترى بنصف ساعة إن لم يكن 20 دقيقة، بعد صلاة الظهر اقرأ لك جزء. العصر، من العصر للمغرب ما شاء الله وقت واسع. ما أقول اقرأ أربع أجزاء، اقرأ جزئين مع الثلاثة خمسة. خمس أجزاء كل يوم، يعني كل ست أيام تبي تختم بإذن الله. هذا في العشرين الأولى. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأول من رمضان بصلاة النوم، فإذا كان العشر الأواخر شمر جد وشمر وجد وشد شمر وشد المئزر واعتزل نفسه. فهذا طريقة سهلة مبسطة، بس بسطت لكم، ولا لا في ناس يزود، وبعض الناس يقول لك والله أنا أنت أدرى بنفسك، بل الإنسان على نفسه بصير ولا ورقة معاه. تجد أن هذا الجهاز مشغلك، أغلق في شهر رمضان كله، اكتفي بس بالاتصال، بس خل تواصلك مع الناس بالاتصال. بعض الناس يقول لك والله يدقون علي، يا أخي أنت احرص على نفسك، شوف نفسك أنت، ما عليك من الناس. وبعدين اللي بيتواصل معك إما شفت الواتساب يبي يتصل عليك. وقلل اختلاطك، ترى أهل العلم ينصون على أن من أسباب قسوة القلب كثرة المخالطة. كثرة مخالطة الناس ترى تقسي القلب. لا يفرح الإنسان والله يقول والله ما شاء الله واسع العلاقات. لا، العلاقات إذا كانت ما تثمر زيادة عبودية لا مضرة. لا سيما الآن أكثر علاقات الناس مع عوام الناس. فانفتاح الإنسان على الناس كلهم ترى ما هو بأمر ممدوح ولا عواقب محمودة، على حسب ما تثمره هذه العلاقة. فهذا ما أردنا الإشارة إليه، نسأل الله عز وجل لنا ولكم الإعانة، وأن يجعلنا ممن أدرك هذا الموسم وعمل فيه ما يرضي الرب جل وعلا، إنه ولي ذلك وقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.